أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العلي العظيم. البعض يستغرب عندما تكتب صحيفة كافرة ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لا عجب في ذلك. العجب إنما يكون من أناس يدعون الإسلام، مع ذلك يهينون رسول الله إهانات أعظم من تلك الإهانة بما لا قياس بينهما. هذا هو العجيب. إهانة تلك الصحيفة أقل بكثير من إهانة هؤلاء لرسول الله. مراقد الأئمة الطاهرين في البقيع تهدم، تفجر سيارة مفخخة عند حرم أمير المؤمنين، يعني انتهاك علني لبعض أعاظم حرمات رسول الله في يوم عاشوراء وعند حرم سيد الشهداء. شخص إرهابي يفجر ويقتل مجموعة من المؤمنين، يقتل أكثر من 1000 من الناس العزل المؤمنين عند حرم الإمامين الكاظمين وفي يوم مقدس. وهذه الفاجعة الأخيرة، تفجر قبة الإمامين العسكريين ويفجر ضريح الإمامين العسكريين. هل رسم عدد من الكاريكاتيرات في صحيفة نائية لا يعرف عنها ولا يعرف ارتباط هذه الكاريكاتيرات إلا عدد قليل من الناس، لولا أن بعض المسلمين أثاروا هذه القضية وأوصلوا هذه الجريمة للعالم؟ وإلا من كان يعرف؟ أصلا من كان يعرف محتوى هذه الكاريكاتيرات هناك؟ ربما أكثرهم أصلا كانوا لا يفهمون ارتباط هذه الكاريكاتيرات بالمسلمين. هذا أشد وأسوأ. أم تفجير مراقد أبناء رسول الله؟ أصلا يوجد قياس بينهم؟ يعني تصوروا بالنسبة إلى شخص عادي، شخص عادي يرسم عنه كاريكاتور في صحيفة، هذا أسوأ أم أنه قبر ابنه يفجر؟ أيهما أسوأ؟ هل الإهانة لها مفهوم قرآني؟ هل ورد في القرآن أن التفجير ليس إهانة ورسم الكاريكاتور إهانة؟ أم أن القضية قضية عرفية؟ الإهانة شيء عرفي كما يذكره الفقهاء. هذه الإهانة أشد عند العرف أم تلك الإهانة؟ هذا انتهاك لحرمات رسول الله أم ذاك انتهاك لحرمات رسول الله؟ وهذه الأعمال مستحيل أن يرتكبها بعض المجرمين من دون دعم من دول. هذا مستحيل. هذه الأعمال تحتاج إلى أموال ضخمة ضخمة. هذه الأعمال الإرهابية تحتاج إلى تنظيم دقيق جدا، والقضية واضحة حقيقة لو تأمل الإنسان قليلا يعرف. هذه التنظيمات مستحيل أن يقوم بها مجموعة من الإرهابيين العاديين إلا إذا كان هناك دعم من دول. لا يمكن أن مجموعة من التجار يتعاونون ويساعدون هذه المجموعة الإرهابية. هذه أموال ضخمة ضخمة، أموال دول. فأين أولئك الذين بدأوا ينادون بأعلى صوته المقاطعة لبضائع تلك الدولة؟ لماذا؟ لأن صحيفة في تلك الدولة نشرت شيئا يهين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي الدول تهين رسول الله. أين هؤلاء؟ مقاطعة بضائع تلك الدولة ولا مقاطعة لبضائع هذه الدولة. هذه إهانة أكبر. لو كانت المقاطعة بهذه الطريقة التي طرحت ومن هذا المنطلق الذي طرح، لو كانت المقاطعة صحيحة كان الأولى بالمؤمنين أن يقاطعوا بضائع هذه الدول التي تهين رسول الله إهانات أعظم. ولكن المقاطعة بهذه الطريقة شيء غير صحيح، غير إسلامي، غير إنساني أصلا. الدفاع عن رسول الله، هذا الشعار العظيم رفعوه في تلك القضية. أين هؤلاء؟ لماذا أصواتهم لا أقول الكلمة الشديدة، أقول لماذا أصواتهم خفت؟ أصلا لماذا سكتوا في هذه القضية؟ سكتوا. لا أقصد الشيعة، الشيعة تبعوا في تلك القضية، أقصد أولئك الذين بدأوا بذلك النداء، بنداء الدفاع عن رسول الله. لماذا في هذه القضية سكتوا؟ بل فرحوا، ولو لم يظهروا الفرح إنما كان ذلك تقية من حكوماتهم. بعض الحكومات لا تقبل هذه الأعمال الإرهابية. هؤلاء تقية من حكوماتهم لم يظهروا الفرح، وإلا كانوا يظهرون الفرح. بل مع أنهم يتقون من حكوماتهم، مع ذلك بعضهم أشار إلى الفرح بهذه القضية، فرحوا. ونحن نمشي وراءهم. الدفاع عن رسول الله شعار عظيم رائع. لا نعرف أن هؤلاء مرارا وتكرارا صنعوا هذا الشيء. قضايا سياسية محضة محضة لا ارتباط لها برسول الله. رسم كاريكاتور ضد رسول الله إهانة. تفجير مراقد أبناء رسول الله ليست إهانة. مصالح سياسية محضة. لا علينا بهؤلاء. هؤلاء يمشون وراء فلان وعلى طريقته، لا علينا بهم. هؤلاء نمط تفكيرهم نفس النمط الذي مشى عليه معاوية، ومشى عليه يزيد، ومشى عليه المنصور الدوانيقي، ومشى عليه هارون العباسي، ومشى عليه المتوكل، نفس الطريق. ومشى عليه طاغية العراق البائد عندما غزا الكويت، ومشى عليه طاغية أفغانستان البائد، ومشى عليه هذه الجماعة المتطرفة، نفس الطريقة. يعني نفس النمط من التفكير، شيء واحد يجمع كل هؤلاء من معاوية إلى هؤلاء، وهو أن هؤلاء لا يفهمون قوة المنطق. شيء باسم منطق هؤلاء لا يفهم. الشيء الوحيد الذي يفهمه هؤلاء بدءا من معاوية وانتهاء بهؤلاء هو منطق القوة. تمتلك قوة يفهمون، شيء آخر لا يفهم. معاوية كان يفهم المنطق؟ لو كان يفهم المنطق ما حارب إمام زمنه. المنطق كان عند أمير المؤمنين. كان يتمكن معاوية أن يحاجج أمير المؤمنين؟ أصلا هل يوجد أحد يتمكن من محاججة أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين عين الحق، الحق يدور معه حيثما دار. معاوية حارب أمير المؤمنين لاختلاف في الرأي؟ كان يتمكن أن يحاجج أمير المؤمنين؟ أبدا. لا يفهم المنطق، لا يفهم. يزيد كان يفهم منطق؟ عندما ارتكب أكبر جريمة في تاريخ البشر كان يفهم منطق أصلا؟ أم يفهم القوة فقط؟ والإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام أخضع يزيد بمنطق القوة لا بقوة المنطق.
الإمام زين العابدين خطب، أثار الناس ضد يزيد، يزيد رأى قوة خاف ذل، لا يفهم المنطق، يفهم قوة. طاغية العراق عندما غزا الكويت كان يفهم منطق، هذا منطق أن يعتبر الكويت المحافظة 19، هذا منطق. ولولا القوة لبقي إلى يومنا هذا وإلى أن يموت في هذا البلد. القوة أخرجت، يعني الذي يفهمه هو القوة فقط. طاغية أفغانستان البائد كان يفهم منطق عندما قتل 8000 في وجبة واحدة، مرة واحدة، رجالا ونساء وأطفالا، حتى الأطفال قطعوا أيديهم وأرجلهم وتركوهم ينزفون إلى أن مات بعضهم، ثم حفروا حفيرة ودفنوهم كلهم، الأحياء منهم والأموات، في مدينة واحدة، في مدينة باميان. لماذا؟ لأنهم كانوا شيعة فقط. هذا منطق؟ لا يفهم إلا القوة، والقوة هي التي أذلته وأخرجته وأسقطت حكومته. هؤلاء أيضا نفس الطريقة، الشيء الذي لا يفهمه هؤلاء هو المنطق، والشيء الوحيد الذي يفهمه هؤلاء هي القوة. هؤلاء مشوا على طريقة معاوية ويزيد في الدنيا، ونسأل الله أن يحشرهم في الآخر أيضا مع معاوية ويزيد. أين ذهب معاوية ويزيد؟ إن شاء الله يذهبون أيضا معهم. إنما الكلام عن أنفسنا بالنسبة إلينا، هذه الفاجعة حرقت قلوب الشيعة، اعتصرت قلوب الشيعة حزنا وألما. ولكن الكثير يسأل ويتساءل إما بلسانه أو في قلبه، ماذا نصنع نحن في هذه القضايا، في هذه الفجائع؟ كيف ندافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء في هذه الفاجعة أو في إهانة تلك الصحيفة لرسول الله، أو في أي قضية تتوجه ضد رسول الله وأهل بيته عليهم السلام، ماذا نصنع؟ هناك طريقة، وكل منهما مهم بل ضروري. الطريقة الأولى الأعمال القريبة المدى، أو نسميها الأعمال الوقتية. أقامت مجالس عزاء، كتابة مقالات في جرائد، في مجلات، ولولا أسطر محلية أو عالمية إذا شخص يتمكن، مسيرات سلمية عقلانية، اعتصامات، أمثال هذه الأعمال التي قام بها مجموعة من المؤمنين ولله الحمد. هذه الأعمال مهمة بل ضرورية، ولها بعض الأثر، والشخص مثاب عليها إن شاء الله تعالى. ولكن هذا ليس كل التكليف، هذا جزء التكليف، وليس لهذه الأعمال الأثر الكامل، وإنما لها جزء الأثر. وتكتمل هذه الأعمال بالطريقة الثانية، يعني الطريقة الأولى والطريقة الثانية معا. الطريقة الثانية الأعمال البعيدة المدى، أو نسميها، نعبر عنها، الأعمال الاستراتيجية. المؤمنون أمة ضعيفة، شعب لا يمتلك قوة إعلامية ولا يمتلك قوة دبلوماسية. هذا الشعب من الواضح أن في الأزمات لا يتمكن أن يصنع شيئا. تمر بنا فجائع، قلوب المؤمنين تحترق، ولكن يريدون أن يصنعوا شيئا لا يتمكن. لماذا؟ في قضية تفجير، التفجير بجانب حرم أمير المؤمنين، قلوب الشيعة احترقت. في قضية هدم مراقد الأئمة الطاهرين في البقيع، قلوب الشيعة تحترق، ولكن ماذا نصنع؟ لا نتمكن أن نصنع شيئا. لماذا لا نتمكن أن نصنع شيئا أساسيا؟ أولا لأننا لا نمتلك قوة إعلامية، الإعلام كما يقولون بمثابة مخالب المجتمعات البشرية، الحيوان الذي لا يمتلك مخالب، لا يمتلك قوة دفاعية، كل حيوان يأتي ويتعدى عليه ولا يتمكن أن يصنع شيئا. الأمة التي لا تمتلك إعلاما عالميا قويا، أمة بلا قوة دفاعية، كل أمة، كل فئة تأتي وتظلم هذه الأمة ولا تتمكن هذه الأمة أن تصنع شيئا، لأنها لا تمتلك إعلاما، يعني لا تمتلك قوة دفاعية. يحدث تفجير في مكان ويقتل 50 شخص 60 شخص من الآخرين. وإذا في اليوم الثاني نرى العالم قام ولم يقعد، وإلى أشهر القضية تأخذ مجالا واسعا في الإعلام، ثانوية هذا الاعتداء هذه الجريمة تحيا بشكل كبير إعلاميا، ولكن أكثر من 1000 منا يقتل في مكان مقدس وفي يوم مقدس، إلى أسبوع القضية تأخذ مجالا قليلا في الإعلام وينتهي كل شيء. يعني الأمم الأخرى لا تخاف منا، كنيسة عادية تتعرض لا للتفجير للاعتداء، إلى سنوات القضية تبقى حية، سنوات إلى أشهر القضية تأخذ مجالا كبيرا. السنوية الأولى تحيا، السنوية الثانية تحيا، ماذا حدث؟ كنيسة مكان عبادة تعرضت لاعتداء، ولكن أقدس بلادنا وهي كربلاء تتعرض لا أقول للاعتداء للتفجير، أقدس الأماكن المشاهد المشرفة للأئمة الطاهرين تتعرض للتفجير ولا يحدث شيء. إلى أيام فقط القضية تأخذ مجالا قليلا في الإعلام، بل أحيانا الإعلام ينقلب ضدنا كما حدث في هذه القضية الأخيرة. يعني نحن المظلومون، ولكن مع ذلك الإعلام يضربنا أيضا بطريقة ذكية. بعضهم بدأ يقول ها الشيعة لم يفجروا حرم الإمامين العسكريين، وكأنه هناك احتمال أن الشيعة فجروا هذا الحرم. لاحظوا كيف يحاولون أن يوجهوا الاتهام إلى الشيعة، الشيعة هم المظلومون، ولكن لاحظوا كيف الإعلام يمشي ضدنا. من الواضح أننا لا نتمكن أن نصنع شيء، الإعلام هكذا، هو يظلمني ثم هو يبكي، يصبح هو المظلوم. هذا أولا، نحن لا نمتلك إعلاما قويا، من الواضح أن نظلم. ثانيا، نحن لا نمتلك قوة دبلوماسية عالمية، يعني قوة ضغط، يعني قوة إيصال إحساسنا في القضايا إلى الآخرين، لا نمتلك هذه القوة. نحتاج إلى دبلوماسية، نحتاج إلى قوة ضغط على أقل التقادير إلى جهات 3. أولا الحكومات ذات النفوذ، نتمكن في القضايا أن نضغط على الحكومات ذات النفوذ العالمي، لا نتمكن، لا نمتلك هذه الدبلوماسية، القضية تحتاج إلى تواصل. ثانيا الدبلوماسية والتواصل والضغط على قوى الضغط العالمية، أي المنظمات العالمية، منظمة الأمم المتحدة، وخصوصا القسم الخاص بالأمانة العامة والجمعية العمومية من الأمم المتحدة، وهكذا بالنسبة إلى المنظمات التابعة للأمم المتحدة. هذه منظمات عالمية، يعني لها ثقلها، لها قوة ضغطها. اليونسكو التي تهتم ضمن اهتماماتها بالآثار التاريخية والآثار الدينية والأماكن العبادة، أماكن العبادة وغيرها من المنظمات، منظمات حقوق الإنسان، لماذا عندما تحدث قضايا ضدنا، عندما يوجه الظلم إلينا، عندما تنتهك مقدساتنا، لا نرى أي تحرك من المنظمات العالمية إلا أن تصدر بيانا وينتهي كل شيء؟ والقضايا الأقل أهمية المنظمات العالمية تتحرك تحركا ضخما عالميا، يعني تشكل قوة ضغط واقعية. عندما تم تفجير وهدم تمثالي بوذا، اليونسكو أقامت الدنيا ولم تقعدها حسب التعبير، وربما كان من الأسباب لإسقاط تلك الحكومة المتطرفة الجائرة في أفغانستان في هذه القضية. يعني بالفعل عملت عملا جبارا كبيرا، ولكن في قضية تفجير حرم الإمامين العسكريين لا أتصور أن تقوم بعمل أكثر من إصدار بيان مستعد، تصدر بيان لأجل رفع التكليف، وكأن هناك تكليف تريد أن تقول أنا عملت بتكليفي، مع أن هذا من أوليات واجبات اليونسكو، الدفاع عن الآثار التاريخية، حرم الإمامين العسكريين من الآثار التاريخية، الدفاع عن دور العبادة، حرم الإمامين العسكريين من دور العبادة، والدفاع عن الأماكن الدينية، حرم الإمامين العسكريين كان من الأماكن الدينية أم لا؟ لا أتصور أن تصنع شيئا، وسنرى. هل تصنع شيئاً اليونسكو؟ مع أنها ضمن واجباتها حسب اتفاقية لاهاي وحسب اتفاقية الجنيف. لا تصنع شيئاً. يتبين أننا لا نمتلك قوة ضغط على المنظمات العالمية التي هي تمتلك قوة ضغط عالمية. هذا ثانياً. ثالثاً، القضاء العالمي، المحكمة الدولية في لاهاي أبسط القضايا ينقلونها إلى تلك المحكمة ويصنعون منها قضية هامة عالمية. قبل أيام ربما قرأتم أو سمعتم كلمة واحدة شخص قال، لا حرض شخص على شخص، لا تعرض لشخص بالضرب، ومنه في المحكمة العالمية في لاهاي المحكمة الدولية. يعني أبسط القضايا ينقلونها إلى هناك. لا أريد أن أدافع عن هذا الشخص الذي تكلم بهذه الكلمة، إنما أريد أن أقول لاحظوا كيف هم يعملون. بكلمة واحدة يرفعون شكوى. هل فكر أحد من الشيعة أن يرفع دعوى قضائية ضد هذا العمل، ضد جماعة، ضد دولة؟ أصلا نفكر بهذا الشيء؟ مع أن هناك طرق واضحة المعالم. لا نمتلك. إذا أردنا أيضا لا نمتلك هذه القوة. يعني الآن إذا شخص من الشيعة يريد أن يرفع شكوى قضائية عالمية في تلك المحكمة، يتمكن؟ لا يتمكن. لماذا؟ لأن الأسس ضعيفة. القضايا بعضها تحتاج إلى تمهيد. نحن لم نمهد. في وقت الحاجة نريد أن نصنع شيئا لا نتمكن. الله عز وجل أيضا يشير إلى هذا المعنى. يقول الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أعدوا أمر من الإعداد. الإعداد يعني ماذا؟ يعني التهيئ لشيء قبل حدوثه، سواء كان ذلك الشيء شرا أم خيرا. يقال فلان أعد الطعام لضيوفه، يعني ماذا؟ يعني قبل أن يأتي الضيوف هو هيئ الطعام، يعني قبل حدوث القضية يلزم أن تتهيئوا. الله عز وجل يأمر بذلك، هذا أمر. أعدوا يعني تهيئوا. لا في وقت الأزمة تقولون ماذا نصنع؟ لا نتمكن أن نصنع شيئا. طرق التواصل منقطعة أو شبه منقطعة. من الطبيعي أننا في أزماتنا الشديدة، في أعظم إهانة توجه لرسول الله، لا نتمكن أن نصنع شيئا. هذه تحتاج إلى تمهيد. نعم في يوم ويومين وثلاثة أيام وسنة لا نتمكن، ولكن إذا الإنسان مشى في هذا الطريق بعد 10 سنوات يصل، بعد 50 سنة لا أقل يصل. الأعمال الوقتية ضرورية مهمة مثاب عليها، ولكن جزء الواجب، وجزء الواجب الأعمال بعيدة المدى. أهم عمل بعيد المدى هو الرجوع إلى الله عز وجل وإلى الإمام صاحب الزمان وإلى أوامره. نحن حقيقة ابتعدنا عن الله عز وجل ابتعادا كبيرا. الذنب الواحد يبعد الإنسان عن الله عز وجل، فكيف إذا ارتكب شخص مئات من الذنوب؟ ثم كيف إذا ارتكبت الأمة مئات من الذنوب؟ ثم كيف إذا أصبحت الذنوب ظاهرة في المجتمع؟ ثم كيف إذا أصبحت الذنوب عادة؟ الآن عندما نرى شخص مذنب هل نتعجب؟ أبدا، أصلا أصبح شيئا مألوفا جدا. إذا مر علينا يوم واحد لا نرى فيه مذنبا نستغرب. يعني الذنوب بالمئات وشائعة بشكل غريب. أصلا نريد أن نكون مقربين من الله عز وجل. القوة بيد الله عز وجل. ابتعدنا عن الله عز وجل، من الطبيعي أننا نبقى هكذا. نريد شيئا، ألا يكون الله عز وجل هو مصدر القوة؟ أليس كذلك؟ نحن ابتعدنا عن مصدر القوة. في وقت الأزمة نريد أن يدافع شخص عنا. الله لا يدافع عنا. لولا هذا الولاء الذي نحمله لأهل البيت ولصاحب الأمر، لولا هذه العقيدة التي نحملها، والله عز وجل لأجل هذه العقيدة والولاء ربما لا ربما قطعا يدفع عنا كثير من البلاء، ما كنا نعلم ماذا كان يصير مصيرنا أصلا مع هذه الذنوب الكثيرة. أولا الرجوع إلى الله عز وجل، والرجوع إلى أوامره. الله عز وجل يأمر: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. نحتاج إلى إعداد، إلى تهيئ من الآن، إن شاء الله لا تحدث فاجعة أخرى. ولكن يلزم، هذا أمر من الله، الإعداد، إعداد القوة لهم، لا أعداء الدين، لا أعداء رسول الله، لا أعداء أهل البيت عليهم السلام. إذا أعددنا القوة الإعلامية وأعددنا القوة الدبلوماسية، عند ذلك نرى أن لا حكومة تتجرأ تهدم مراقد أئمتنا، عند ذلك نرى أن لا صحيفة تتجرأ تكتب ضد رسول الله، عند ذلك نرى أن لا حكومة تتجرأ تدعم طائفة متطرفة تهدم مراقد أئمتنا. والأمل بالله عز وجل كبير، والأمل بمولانا صاحب الأمر كبير، وهو المعزى في هذه الفاجعة. ولكن أيضا القضية تحتاج إلى نوع من الجهد، نوع من الحركة. الإنسان يبدأ في هذا الطريق، إذا كان لا يعرف معالم هذا الطريق يحتاج الأمر إلى دراسة، يحتاج إلى تفكر، يحتاج إلى مشورة. شيئا فشيئا الأمم التي ارتفعت شيئا فشيئا ارتفعت، ونتمكن أن نرتفع. أولا الله عز وجل معنا، أولا، ثانيا رعاية الإمام صاحب الأمر تشملنا. نحتاج إلى شيء من التحرك أيضا في هذا المجال لتحصيل قوة إعلامية عالمية ولتحصيل دبلوماسية عالمية. طبعا هناك أشياء أخرى أيضا ربما نوفق لذكرها في مجلس آخر. نحن لا نمتلك رصيدا عند الله عز وجل لهذه الذنوب الكثيرة والعياذ بالله. طبعا الله عز وجل يستجيب حتى للمذنبين، ولكن في هذه القضية لا نسأل من الله عز وجل لأنفسنا شيئا. نحن لا نمتلك ما وجه أمام الله عز وجل، نسأل الله عز وجل لحبيبه في هذا العصر وهو مولانا صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. هو الذي يتألم، هو الذي قلبه يتفجر حزنا في هذه القضية، إهانة علنية لأبيه لجده، تفجير، يعني أعظم نوع من الإهانة. نسأل الله سبحانه وتعالى للإمام. اللهم إنا نسألك وندعوك، اللهم يا رب الحجة بحق الحجة، اشف صدر الحجة بظهور الحجة، اللهم يا رب الحسين بحق الحسين، اشف صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا، ارزقنا زيارتهم في الدنيا والدفاع عنهم في الدنيا وخدمتهم في الدنيا، ارزقنا شفاعتهم في الآخرة وجوارهم في الجنة، إنك أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.